أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا المصطفى أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. في دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة جاءت هذه الكلمات المعرفة بشخص الداعي، بعد أن عرفت الفقرة السابقة برب الداعي والخالق العظيم سبحانه وتعالى. كان هناك يقول: أنت الذي أعطيت، أنت الذي هديت، أنت الذي كفيت. الآن من أنا وما أنا؟ فيبدأ الدعاء في هذه الفقرة بهذه الكلمات: ثم أنا يا إلهي المعترف بذنوبي فاغفرها لي، أنا الذي أسأت، أنا الذي أخطأت، أنا الذي هممت، أنا الذي جهلت، أنا الذي غفلت، أنا الذي سهوت، أنا الذي اعتمدت، أنا الذي تعمدت، أنا الذي وعدت، وأنا الذي أخلفت، أنا الذي نكفت، أنا الذي أقررت، أنا الذي اعترفت بنعمتك علي وعندي، وأبوء بذنوبي فاغفرها لي. يا من لا تضره ذنوب عباده وهو الغني عن طاعتهم والموفق من عمل منهم صالحا منهم بمعونته ورحمته، فلك الحمد إلهي وسيدي. إلهي أمرتني فعصيتك، ونهيتني فارتكبت نهياك، فأصبحت لا ذا براءة فأعتذر، ولا ذا قوة فأنتصر. بنفس الطريقة التي تحدث فيها إمامنا الحسين عليه السلام مع خالقه في الفقرة السابقة بقصر الإسناد على الله سبحانه وتعالى، واستعمال الاسم الموصول الذي لإفادة الانشصار، فكما قال هناك: أنت الذي أعطيت، يعني وحدك دون غيرك لا شريك لك، وأن من يفعل هذه الأمور من نصري وكفايتي وإغنائي وإيوائي وإطعامي إنما هو توسع في النسبة وليس هو على وجه الحقيقة كما ذكرنا في حلقة سابقة. نفس الطريقة هنا يأتي إمامنا الحسين ليعرف نفسه، ليعرف الداعي نفسه، ولكن في مقام الاعتراف والخضوع، هناك في مقام الامتنان والشكر، وهنا في مقام الاعتراف بالذنب والخضوع. وقد سبق أن ذكرنا، وهذا لدفع ما يتبادر إلى بعض الأذهان، قد ذكرنا أن هذا لا ينطبق على المعصوم كالإمام الحسين عليه السلام، فإن مقتضى عصمته ألا يكون مذنبا على وجه الحقيقة، وألا يكون خصوصا متعمدا، ألا يكون ناكثا لعهده مع الله سبحانه وتعالى. وقد مرت الإجابة أكثر من مرة فيما مضى من الحلقات حول كيفية توجيه هذا النمط من الحديث، فقلنا إن أحد وجوهه هو التعليم والتربية. لولا هذا الأسلوب التربوي التعليمي في الخطاب مع الله عز وجل لما قدرنا مثل هذا اليوم على أن نخاطب ربنا بهذه الطريقة، ولكانت أدعيتنا كما هو حال الأدعية غير المروية عن المعصومين بلا لون ولا طعم ولا رائحة. أما هنا أنت تجد البلاغة والفصاحة والمحتوى العلمي والأخلاقي وطرائق التوسل وتنوعها، فيأتي الداعي هنا ليقول: ثم أنا يا إلهي، من أنا؟ لو سألت شخصا من أنت لأتى لك بالسيرة الذاتية: أنا درست الابتدائية في كذا، والمتوسطة في كذا، والثانوية في كذا، والجامعة في كذا، وحظيت بالشهادة الكذائية، ودخلت الدورة الفلانية، وحصلت على التكريم الفلاني، وما شابه ذلك. أما في مقام الدعاء عندما يخاطب الإنسان ربه، هنا تموت هذه الأمور، تنتهي هذه العناوين. ثم أنا يا إلهي المعترف بذنوبي فاغفرها لي. من أنا؟ أنا الذي أسأت. إن أعظم ما يصنعه الدعاء هو أن يأتي بهذه النفس الإنسانية لدى البعض المتمردة الشامخة المتكبرة التي تلجأ إلى الإنكار غالبا. جرب أن تقول لإنسان أنت مقصر، فورا يقول لك أنا. أن تقول له مثلا أنت لم تقم بواجبك تجاه أهلك، تجاه مجتمعك، تجاه جيرانك، تجاه ربك، على الفور يتخذ موقف الإنكار والدفاع، ثم يبدأ يبرر لنفسه. من أصعب المواقف، لو لم يكن أصعبها على الناس، أن يعترف الإنسان بخطئه الواقعي، يحاول قدر الإمكان أن ينكر، فإذا لم ينفع الإنكار يبرر، غضب وشتم وأغلق في وجه زوجته مثلا التلفون بعد كلام سيء وعنيف، لماذا تصنع هكذا؟ يقول لك ظروفي هي هكذا، كنت مستعجلا وطلبت الشيء الفلاني فما استجابت لي. هذا هو التبرير، هذا هو انتحال الأعذار. سألت عنها لم تكن موجودة، اتصلت فيها وشتمتها ولعنتها، ولا سمح الله لما جاءت ضربتها. أو بالعكس، الزوجة تتسرع فتقوم بنفس هذا الفعل. عندما يقول للإنسان أنت فعلت هكذا، في البداية ينكر قدر الإمكان، فإذا لم يستطع الإنكار يبرر، يقول لك هو السبب، هي السبب، فلان هو صنع كذا، أنا كنت مضطرا لهذا الأمر. وهو يعلم قبل غيره أنه في ذلك كاذب. ماذا يصنع الدعاء؟ يأخذ هذا الإنسان، لذلك يتم التركيز على الدعاء، يأخذ يد هذا الإنسان ويجلسه على منصة الاعتراف، يعلمه أن يعترف، يعلمه أن يعتذر، يعلمه أن ينزل من مركب الشيطان المستكبر إلى أرض العابد الخاضع المعترف. لقد قال حتى إبليس استكبر، فلما عوتب في ذلك وطولب في ذلك أبدأ عذرا في رأيي، لا أفعل لأنني أنا أفضل منه، فهو يبرر فعله الخاطئ هنا. كذلك قسم من الناس يفعلون ذلك. الدعاء يأتي بالإنسان ويقول له قل أنا الذي أسأت، مو غيري، ولا بالاشتراك مع أحد، وأيضا لست بريئا فأصبحت لا ذا براءة فأعتذر، لست بريئا ولا ذا قوة فأنتصر، أنا في مقام الاعتراف، أنا مسيء، أنا مذنب، أنا عاصي، أنا الذي أساءت، أنا الذي أخطأت، ارتكبت الخطأ، أنا الذي هممت. هنا لا بد أن نشير إلى جهة لغوية ولعل الكثير يلتفتون إليها، لكنها من التذكير. هنا لا بد من ضم التاء، أنا الذي هممت، أنا الذي أخطأت، أنا الذي اعتمدت، أنا الذي تعمدت. بينما إذا كان الخطاب للطرف الآخر لله عز وجل أو لغيره يقال له أنت الذي أعطيت يا رب، أنت الذي أغنيت، والتبديل بينهما غير صحيح. أحيانا يقرأ بعض الدعاء فيخلط بين الأمرين ويعمل معنى على أثر ذلك. أنا الذي هممت بالمعصية بالخطيئة، أنا الذي جهلت. الجهالة هنا لا هي في ليست في مقابل العلم والمعرفة، وإنما منطلقا من الجهال، من الجهل ارتكب جهالة، أن تصيبوا قوما بجهالة. أنا الذي جهلت، قمت بعمل من أعمال الجهالة منطلق من الجهل، لم يكن شيئا حريا بي. أنا الذي غفلت، وكان بإمكاني ألا أغفل. يقول بعض الناس مثلا ما دريت، أنا ما عرفت، فترة طويلة من الزمان غسله ليس بصحيح، وضوءه ليس بصحيح، صلاته ليست بصحيحة. يقول أنا ما كنت أدري. طيب أنت تدري عن كل شيء، عن الأحداث السياسية لا تبقى شاردة ولا واردة إلا وأنت تعرفها، عن الإحصاءات اليومية للقضايا أنت تتابعها وكأنك موكل بها، عن الأخبار الاجتماعية كذلك، عن الأمور المتنوعة في الثقافة كذلك، عن أهداف الكرة في السوبر الإيطالي كذلك، عن جداول المباريات، عن إلى كل هذا تعرفه. حتى إذا جاءت القضية إلى غسل يتوقف عليه صلاتك، تقول بعد 10 سنوات أنا كنت أغتسل بهذه الكيفية، أو تقولين بعد مرور سنوات عديدة على بلوغك أنك لم تكوني تغتسلين مثلا غسل الدورة الشهرية، أو أنك كنت تغتسلين بهذه الطريقة، أو تتوضأ وتتوضئين بطريقة خاطئة. ما هذه الغفلة؟ ما هذا الإغضاء عن الدين؟ ما يسأل عنه الإنسان يتركه، وما ليس معنيا به يتابعه ويطارده ويدقق فيه. لذلك علماؤنا قالوا أن جهل الإنسان وغفلة الإنسان ليست عذرا في خطأ أعماله في الغالب، لا سيما ما يرتبط منها بالشروط الواقعية. نعم، هناك بعض الشروط الذكرية كما ذكروا في الفقه مع التقصير فيها والغفلة عنها لا تفسد العمل، لكن الشروط الواقعية كالطهارة مثلا من الحدث كالغسل والوضوء لا ينفع الإنسان أن يقول أني لم أتعلم الوضوء ولم أحفظ الغسل، ولا سيما إذا كان غفلته في ذلك غفلة تقصير، وكثير من الناس هم من هذا القبيل. الرسالة العملية عنده في المكتبة ولا يفتحها، وعلى الإنترنت آلاف المسائل المشروحة صوتا وصورة وبأساليب مختلفة، يستطيع بضغطة واحدة أن يعثر عليها وأن يتعلمها، لا يفعل ذلك. أنا الذي غفلت، أنا الذي سهوت، وينبغي أن أتحمل مسؤولية ذلك. أنا الذي اعتمدت، لا سيما إذا كان الاعتماد على الغير وفي غير محله. قسم من الناس يتصور أنه ينبغي أن يوكل الأمر إلى غيره، عليه قضاء من الصلوات فيما مضى، يقول أوصي بها أبنائي بعد موتي لكي يعملوا ذلك. تعتمد على ابنك في أمر لم يحركك أنت طيلة حياتك لكي تبادر فتقضي هذا الأمر، تريد نفسه، نفس هذا الأمر يحرك ابنك، ولابنك معادلاته الخاصة. عليك مطالب مالية للناس أو لله عز وجل، عليك مطالب عبادية لله عز وجل، تتركها تقول أنا أوصي بها، كن وصي نفسك في أمرك في أيام حياتك ما استطعت إلى ذلك سبيلا. حرارة الفعل التي لم تحركك أنت لن تكون قادرة على تحريك غيرك. أنا الذي اعتمدت، أنا الذي تعمدت في بعض الأمور، الشخص يتعمد في ذلك، ينشئ علاقة غير مشروعة يعلم أنها محرمة، وفي بعض الأحيان والعياذ بالله هو محصن متزوج وينشئ علاقة محرمة آثمة مع امرأة متزوجة، ماذا تقول لهذا الإنسان؟ من ناحية الاستفاء يفترض أنه مكتف، ولذلك كانت عقوبة الزاني المحصن الرجم على المشهور عند المسلمين، بخلاف غير المحصن المتزوج والمتزوجة. وهذا التشديد في مثل الحد الدنيوي يشير إلى تشديد أعظم في العقوبة الأخروية، مثل هذا وأمثاله يتعمد هذا الخطأ، لا وجه أصلا لأن يعتذر بشيء. أنا الذي وعدت الله سبحانه وتعالى من يوم أخذ علينا الميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا وقلنا وقال الجميع بلى. أين هذا الوعد؟ أنا ربكم، فإذا يجب عليكم أن تطيعوني وتسمعوا لقولي وتنفذوا أوامري. أين هذا العهد الذي كان؟ ثم عندما جئنا ووجه إلينا الخطاب أيضا وأصبحنا مكلفين في عالم الدنيا، هذا أيضا أخذ منا ربنا مواثيق وعهودا. أنا الذي وعدت وأنا الذي أخلفت، أنا الذي نكثت، أنا الذي أقررت، أنا الذي اعترفت بنعمتك علي وعندي. مجرد أن أتكلم هو هذا اعتراف بالنعمة، لأن هذا اللسان لم آتي به من قبل نفسي، وهذا الكلام والصوت لم أخلقه أنا لنفسي، وإنما هو نعمة الله عز وجل علي. أنا الذي اعترفت بنعمتك علي وعندي، وأبوء بذنوبي فاغفرها لي. بعد هذا، بعد هذا الاعتراف، وهو من أكثر الأشياء التي يحبها ربنا سبحانه وتعالى من عبده، موقف الاعتراف والإقرار بالذنب. بعد ذلك نطلبها من الله فاغفرها لي، كأن الفقرة التي بعد هذه تبرير لماذا أنا أترجى أن يغفر الله لي ذنوبي. يا من لا تضره ذنوب عباده وهو الغني عن طاعتهم. البشر ربما يتوقف في أن يسمح لك فيقول كيف أسامحك وقد فعلت معي كذا وكذا، دمرت تجارتي، هدمت بيتي، هذا أثر أعمالك في صحتي، جعلتني أصاب بمرض القلب والضغط والسكري وكذا، أفسدت علي ولدي، ضررتني. مع ذلك يطلب من الإنسان أن يسامح من اعتدى عليه. الله سبحانه وتعالى يخاطب بيا من لا تضره ذنوب عباده وهو الغني عن طاعتهم. لا الذنب يصنع شيئا في ملك الله سبحانه وتعالى، ولا طاعة الخلائق تزيد في ملك الله. لذلك يتصور الإنسان بعض هؤلاء الذين يتظاهرون بمعصية الله، وأحيانا يظهرون بذلك أنهم لا يؤمنون بالله. يسأل الإنسان هؤلاء: ما الذي يضر ربكم من أعمالكم هذه؟ ماذا تتصور نفسك؟ عندما يتظاهر الإنسان بمعصية ربه، يتذكر الإنسان قول الشاعر: كناطح صخرة يوما ليوهنها، ف فلم يهنها وأوهى قرنه الوعل. هذا الكبش الجبلي عندما يجعل همه في أن يناطح الصخرة سيحطم رأسه من دون أن تتأثر الصخرة بشيء، فكيف إذا كان ينطح الجبل؟ فلم يضرها، فلم يهنها وأوهى قرنه الوعل. بعض هؤلاء العصاة، بعض من يتظاهر بالإلحاد هو من هذا القبيل. ماذا يضر ربك أن تقول أن أنا ملحد؟ ثم ماذا؟ ما الذي يتغير في هذا الكون؟ كلامك هذا أقل من مرور ذبابة من هذا الطرف إلى هذا الطرف في ملك الله عز وجل. من أنت؟ وما خطرك؟ وما قيمتك حتى تتصور أنك إذا عصيت ربك أو كفرت به سيحصل شيء في هذا الكون؟ يا من لا تضره ذنوب عباده وهو الغني عن طاعتهم، لكن الموفق من عمل صالحا منهم بمعونته ورحمته. عندما نترك المعصية نحسن لأنفسنا، عندما نترك الذنب نحقق إنسانيتنا ونرتفع عن حالة الحيوانية. قيمة الإنسان ليس ببدنه، فإن في الحيوانات من هو أضخم منه وأكبر منه وأشد شهوة منه وأكثر أكلا منه وأكثر عبثا منه. إنما يرتفع الإنسان عن هذا المستوى إلى مستوى الإنسانية بطاعته لربه وبإحسانه. فلك الحمد يا إلهي وسيدي. مرة أخرى جوهر هذا الدعاء هو الإقرار بالحمد عندما يخاطب الله بصفاته يحمده، وعندما يخاطب الله باعتراف الداعي بذنبه أيضا يحمده، لأنه مع كل ذنوب هذا الداعي لم يعاقبه في هذه الدنيا ولم يقدر عليه رزقه ولم يقبض عنه يده. فلك الحمد إلهي وسيدي، إلهي أمرتني فعصيتك ونهيتني فارتكبت نهيك. الآن أصبحت مع ارتكاب النهي ومع العصيان لا أنا بريء حتى أطالب بأن تبرأ ساحتي، فأصبحت لا ذا براءة فأعتذر أنني أنا بريء ولم أفعل هذه الأشياء، مع أن الإنسان في ذلك الموقع يحاول الإنكار، في يوم الحساب يحاول الإنكار، ولكن مهما عسى الجحود ينفعني وعيني ويدي ورجلي وجميع جوارحي شاهدة علي، والزمان والمكان وكل شيء ووجدوا ما عملوا حاضرا، فأصبحت لا ذا براءة فأعتذر ولا ذا قوة فأنتصر. فبأي شيء أستقبلك يا مولاي؟ ها أنا في هذا الموقف، موقف الاعتراف، سواء هنا أو في يوم القيامة، بماذا تكون مقابلتي ومواجهتي إياك؟ أفبلساني؟ أفبسمعي؟ أم ببصري؟ أم بلساني؟ أم بيدي؟ أم برجلي؟ أليس كلها نعمك عندي وبكلها عصيتك؟ نظرت إلى ما حرم علي ربي، هذا عصيان البصر، واستمعت إلى ما حرم الله من الغناء والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والكلام السيء والكفر، وبسمعي وبيدي بطشت بغيري. بمجرد أن استثار رفعت يدي وأنزلتها على من هو أضعف مني من ولد وزوجة وزوج وأخ وعامل وعاملة، وكلها هذه ذنوب تسجل. وبكلها عصيتك يا مولاي، فلك الحجة والسبيل علي، ارحمنا يا رب برحمتك. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب أذنبناه، ومن كل معصية ارتكبناها، ومن كل خطيئة أتيناها، في حق خلقك وفي حقك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.